عليه الصلاة والسلام جوابا لسؤال إياهم هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الفقراء المهاجرون. وقد قلنا في الدرس الماضي أن هذه الجملة الفقراء المهاجرون يحتمل أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قصد بها المهاجرين الأولين، أبا بكر الصديق فمن تبعه من المهاجرين الذين هاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. ويحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام قصد بهذه الجملة الفقراء المهاجرون كل من يصدق فيهم هذه الصفات التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هذا المعنى الثاني أولى أن نذهب إليه، لأنه أولا يدخل فيه المهاجرون الأولون الذين هاجروا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا لأن هناك في أحاديث الباب ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنا غير المهاجرين الأولين، لأنه لما ذكر الرسول عليه السلام وأثنى على هؤلاء المهاجرين خيرا وأنهم يدخلون الجنة قبل غيرهم بأربعين خريفا أو عاما، قال أبو بكر نفسه أنحن هم يا رسول الله؟ قال لا، أنتم على خير كثير. ثم ذكر أناسا من الغرباء كما يأتي الحديث وذكرناه في مناسبات شتى، الذين وصفهم الرسول عليه السلام بأنهم ناس قليلون صالحون بين الناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الفقراء المهاجرون ليس هم المهاجرين السابقين الأولين، بل هم كل من يصدق فيهم هذه الصفات الذي وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ذلك أنهم فقراء، ثاني ذلك أنهم يهاجرون في سبيل الله، ثالث ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذين تسد بهم الثغور، يعني هم يضعون ويقدمون لكل مكروه للرباط في سبيل الله عز وجل، وتتقى بهم المكاره، تدفع بهم المكاره. إذا مثلا كانوا في بلد فهاجمها الكفار والأعداء كانوا هم أول من يتقى بهم شر هؤلاء الغزاة الكفار، ونحو ذلك من المكاره. ومن صفاتهم أيضا ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. يمكن أن نضرب على هذا مثلا بسيطا، هو لفقره يشتهي شيئا مما أحل الله عز وجل من طعام أو من شراب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتهى يوما وتمنى أن يكون عنده رغيف مرقق مدهون بثمن. فالرسول عليه السلام كان يعيش حياة الفقر، وكان يمضي عليه اليوم والاثنين والثلاثة ولا يوقد فيه النار في بيته كما تقول السيدة عائشة. فالفقير يجد حاجة في نفسه ثم لا يستطيع قضاءها لفقره ولعدم وصوله إليها. فهذا من أوصاف هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. لا شك أن مثل هؤلاء الفقراء هم يعيشون في صبر بالغ، والله عز وجل يقول وبشر الصابرين، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك كان من جزاء هؤلاء يوم القيامة ما جاء في هذا الحديث، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ في هذا الحديث فائدة اعتقادية هامة وعلما اختلف فيها علماء الكلام، وهي مسألة معروفة في كتب التوحيد وكتب العقائد، وهي هل الملائكة أفضل أم البشر؟ ولذلك لما كان معلوما أن البشر فيهم الصالح فيهم الصالح، كان تعبير بعض العلماء أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، وبعضهم قال العكس، الملائكة أفضل من صالحي البشر، وبعضهم توقف، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والتوقف هو الموقف الذي تقتضيه القواعد العلمية الشرعية حينما لا يوجد نص صريح في القضية، لا من كتاب ولا من سنة نبوية، أما وقد وجدنا هذا النص وهو بين أيديكم، حيث أن الملائكة حينما يؤمرون من ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة أن يأتوا أولئك الفقراء المهاجرين الموصوفين بتلك الصفات السابقة، يؤمرون أن يأتوهم ويحيوهم، فيقول الملائكة نحن سكان سمائك. أولا هذه الجملة فيها إشارة للتفضيل، نحن سكان سمائك ولسنا سكان أرضك، والسماء أفضل من الأرض، وما ذلك إلا لما فيها من السكان من الملائكة الموصوفين بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما ذلك إلا كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لا يوجد في السماء موضع شبر إلا وفيها لله ملك قائم أو رافع أو ساجد. فتشير الملائكة إشارة ثم تصبح بصريح العبارة لأن الملائكة أفضل لأنهم سكان السماء والسماء أفضل من الأرض، ثم يصرحون فيقولون وخيرتك من خلقك. إذن هذا الحديث يقطع النزاع ويرفع الجدال في المسألة السابقة في الذكر، فنقول كما قالت الملائكة نحن خيرتك من خلقك، فملائكة الله أفضل وأخير عند الله من أي خلق من خلق الله تبارك وتعالى بدليل هذا الحديث. وقد يقول قائل إن هذه المسألة لا تستحق البحث الطويل، فأقول هو كذلك، ولكن بقيد واحد، حينما لا يوجد مثل هذا النص، أنا وقد بحثت مسألة وسودت فيها صفحات عديدة، وأقرب هذه الكتب إلى السنة هو كتاب شرح الصحاوية، ومع ذلك فالرجل مع أنه وقف الموقف الذي يمليه عليه العلم الصحيح وهو عدم البدء بترجيح الملائكة على صالح البشر أو العكس لأنه لم يستحضر هذا الحديث، مع ذلك فقد سود صفحتين أو أكثر، وبالنتيجة لم يصل إلى شيء، لأنه قال ما دام أنه لا يوجد في القضية نص فالأولى التوقف. هذا الموقف هو الصحيح، وما دام أن الموضوع قد بحث طويلا فلا بأس علينا من أن نذكر بهذه الفائدة التي تضمنها هذا الحديث وأن نربطها بذلك الخلاف الطويل العريض، فنقول إذا سمعتم هذا الخلاف فاقطعوه وانتهوا منه بشهادة الملائكة على أنفسهم وقولهم لربهم نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا أو عبادا، ولعل هذا أولى، يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا حديث عظيم في فضل الفقراء المهاجرين، فإذا يجب أن نتذكر أن هذا الفضل ليس لمجرد الفقراء، بل هناك صفات. أول ذلك أن يهاجر في سبيل الله، أن يهاجر من بلده إلى بلد أخرى لكي يتمكن فيها من القيام بشعائر دينهم. لا شك أن الفقراء إذا صبروا لهم أجرهم، لكن هذا الأجر المصرح به في هذا الحديث فيجب أن نقيده بمن قيده الرسول عليه السلام بهم، وهم هؤلاء الفقراء المهاجرون الذين تسدهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويعيش الشخص منهم ويموت وفي صدره حاجة لا يجد لها قضاء، فالله عز وجل يأمر الملائكة بأن يذهبوا عليهم ويدخلوا عليهم من كل باب قائلين لهم سلام عليكم بما أصبرتم فنعم عقبى الدار. الحديث العاشر وهو حديث صحيح أيضا، وهو قوله عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حوضي ما بين عدن إلى عمان أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس عليه ورودا فقراء المهاجرين. قلنا يا رسول الله صفهم لنا، قال شعث الرؤوس جني الثياب الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح، وهو في الترمذي وابن ماجه وابن ماجه بنحوه. السدد هنا هي الأبواب، هكذا شرح المصنف وكذلك. في هذا الحديث فضيلة أخرى للفقراء المهاجرين، وهي أنهم يريدون الحوض أكثر ما يريدون عليه من سائر الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام يصف حوضه في هذا الحديث بعديد من الأوصاف. فهو أولا يقول إن سعته ما بين عدن اليمن وعمان، هذه المعروفة اليوم، فالحوض مسافته طويلة وطويلة جدا. وجاء في بعض الأحاديث أن زواياه متساوية، وهذا كناية من الناحية الهندسية أنها أن الحوض مربع، فإذا كان مربعا فيكون المسافة طولا وعرضا متساوية ما بين عدن إلى عمان. ومن أوصافه أن أكوابه عدد النجوم، عدد أكواب الكاسات التي يشرب بها الواردون على حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، عدد نجوم السماء. ترى كم عدد نجوم السماء؟ إن العلماء اليوم يحارون ويقولون بأن عدد النجوم بالملايين ملايين، ولا يحيطون بعلمه بشيء من علمه إلا بما شاء. فالرسول عليه السلام يشير بهذا ليبين الناس ويخرب إلى أذهانهم إلى أن عدد أكواب الحوض النبوي شيء لا يمكن أن يحصيه إنسان. وهو حين يقول عدد نجوم السماء فالبشر يومئذ ما يعرفون شيئا من كثرة نجوم السماء إلا ما يرونه في السماء الصاحية. فما بالنا اليوم وقد اكتشف العلماء بالوسائل التي خلق الله لهم، فنحن نستطيع الآن أن نتوسع في فهم هذا التشبيه. وها هنا نقول كلمة، إن تفسير النصوص النبوية من كتاب أو سنة يجب أن نلتزم فيها ما كان عليه السلف الصالح، ولكن حينما ترد شبهة مثل هذه الشبهة على بعض الناس الذين لم يتشبعوا بالعلم الصحيح، لأن الوسائل العلمية اليوم تساعد على كشف كثير من الحقائق، قد أقول هذا صحيح ولكن هذه الحقائق لن تخالف الحقائق التي تضمنها الكتاب والسنة وفهمها السلف الصالح وتوارثها المسلمون سلفا عن سلف. غاية ما في الأمر أنه يمكن استغلال الوسائل العلمية اليوم إما لتأكيد ما ذهب إليه السلف من البيان والتفسير أو للتوضيح، ومن هذا القبيل ما نحن الآن في صدد هذا الحديث. أكوابه كعدد نجوم السماء. اليوم علمنا ما لم يكن يعلم سلفنا، ولا فخر لنا في ذلك. علمنا أن عدد نجوم السماء أضعاف أضعاف مما تراه العين المجردة. فإذا الرسول عليه السلام حينما كان يعني بقوله أكواب عدد نجوم السماء إنما يعني حقيقة الأمر الواقع، ولكن الناس تختلف نسبة اكتشافهم لعدد نجوم السماء، حتى العلماء منهم فإنهم في كل يوم يكتشفون نجما أو نجوما كثيرة أو مجرات كما يقولون، حيث هي تجمع مئات الألوف للملايين من النجوم. إذن هذه الجملة تعني أن عدد الأكواب التي يشرب بها المؤمنون من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام هي فوق أن يحيط بها عقل الإنسان، أو أكثر من أن يحيط بها عقل الإنسان. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذه بشارة إلى أن الذي يقيد له أن يشرب شربة من ماء حوض الرسول عليه السلام وهو الكوثر، هذه بشارة أنه لن يظمأ بعدها أبدا، أي أنه سيدخل الجنة فيمر على هذا الحوض ويشرب منه فلا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض هو كما قلت الكوثر، وهو المذكور في القرآن الكريم بهذا الاسم، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة وإن كان معناه الخير الكثير فذلك لا ينافي أن يكون هو هذا النهر الذي يصب على هذا الحوض وهو نهر الكوثر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الكوثر بهذا. فإما أن نقول الحالة هذه، في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، أنه الخير الكثير كما هو أصله في اللغة، ومنه هذا النهر الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن حصبأه الدر وحافته الجوار الكريم، نسيت لأن الاسم الذي جاء في الحديث. فهذا النهر إما أن يجعل تفسيرا للكوثر أو أن يقال هذا جزء من الخير الكثير الذي أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا المعنى هو الأليق لغة والأنسب بمقام الرسول عليه السلام، لأنه فعلا أعطي الخير الكثير، فمنه الكوثر ومنه هذا الحوض الذي وصفه الرسول عليه السلام بهذه الصفات، وقال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، كون هؤلاء أول الناس ورودا كأنه أمر طبيعي، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن الناس بينما هم يحاسبون فالفقراء المهاجرون ينطلقون يسبقون الآخرين للدخول إلى الجنة بأربعين خريفا كما يأتي قريبا. فالأمر طبيعي جدا أن يكون هؤلاء أول الناس دخولا للجنة، وبالتالي أول الناس ورودا على الحوض النبوي الكريم. لذلك قال وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشؤس رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد. هذه العبارات والجمل كناية عن أن هؤلاء الفقراء من فقرهم لا يجدون ما يعتنون به في أنفسهم من النظافة، من الاستحمام بأقل مناسبة، من اللباس البياض النظيف الجديد إلى آخره. فثيابهم وثقة، ولا ينبغي أن نفهم من ذلك أن الإسلام يأمر بالوساخة والقذارة، ولكن المقصود من هذا أنهم لفقرهم كما كان شأنه للصفة من المهاجرين الأولين، فهم كانوا يعيشون في شغف من العيش، فقد تجد عليه ثيابا وثقة، وذلك لأنه ليس له دار، ليس له أهل، ليس له من يخدمه ومن يغسل له ثيابه وبدنه أيضا، لهذا كانت ثيابهم دنسة، وكانت رؤوسهم شعثا، يعني غبرا غير منظفين ولا ممشطين ومسرحين. وبالإضافة إلى ذلك لا ينكحون المنعمات، يعني لا يتاح لهم أن يتزوجوا بالنساء المتنعمات اللاتي عشنا على الحياة الطيبة والعيش الرغيد. ولعل الإنسان إذا كان يملك نفسه أن يكون وسطا بين هؤلاء الفقراء الدرس الثياب لأنهم لا يجدون، وبين أولئك الأغنياء الذين يتوسعون في أكل الطيبات وشرب المشروبات واللباس الفاخر، وذلك أقول الوسط بين هذا وهذا إذا أمكن، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياي والتنعم أي والمبالغة في التنعم، ينهى الرسول عليه السلام ويحذر المسلم أن يكون من المبالغين في التنعم، ذلك لأن المسلم قد يتعرض لشيء من البلاء والامتحان بالفقر، فإذا كان قد تمرن على شيء من شغف العيش استطاع أن يسر على الفقر، وبالتالي ربما يكون من هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين وصفهم الرسول أنهم أول من يسألون عن الرجل إذا جاء خاطبا شو أمواله، شو عقاراته، شو بيوته إلى آخره. وهذا طبعا ليس من الإسلام في شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فهؤلاء الفقراء لا ينكحون المنعمات أو المتنعمات، لأن الغالب على الناس أنهم لا ينكحون إلا المتنعم مثلهم، إلا القليل من عباد الله عز وجل، فهؤلاء أقل من الكبريت الأحمر كما كان يقال، فإننا أقل ما نجد في الأغنياء من يقبل أن يزوج ابنته الفقيرة من الناس ولو كان صالحا، ولو كان قد صدق فيه قول الرسول عليه السلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فإن من صفات هؤلاء الفقراء المهاجرين أنهم لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد، يعني لا تفتح لهم الأبواب، يعني لا يرحب بهم، لا يستقبلون، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: رب مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا تفتح لهم السدد. قال عمر هنا هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد: لكني قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، فهو تزوج قبل أن يصبح خليفة بالطبع، تزوج بنت الملك الأموي عبد الملك بن مروان. يقول عمر: لكني قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك وفتحت لي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. قول عمر هذا فيه نظر، لأنه فهم من الحديث أن صفة من صفات أولئك الفقراء المهاجرين، وهي أن ثيابهم وسخة، أن هذا أمر مقصود من هؤلاء الفقراء، ونحن لا نفهم هذا أبدا. فقد يكون المسلم فقيرا ولا يجد من الثياب ما يغير لأدنى مناسبة، ولكن إذا كان يستطيع غسل هذه الثياب وتنظيفها فذلك لا ينافي فقره. ونحن كما قلنا آنفا قسمنا أن ثيابهم دنسة لا قصدا منهم، وإنما عجزا منهم عن أن يتمكن أحدهم بأن يغسل ثيابه كلما اتسخت. فعمر بن عبد العزيز وهو رجل متزوج وعنده فاطمة زوجته، وهي تستطيع أن تغسل ثيابه وأن تغسله هو وتمشطه أيضا، فأن يتعمد أن يلبس الثياب الوسخة وأن يدع شعره لا يسرح ولا ينظفه، فهذا أمر لا نراه مقبولا شرعا ولا يدل عليه الحديث السابق، ولكن هكذا بدا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال هذه الكلمة. ومن هنا يصدق كلمة الإمام مالك: ما منا من أحد إلا رد، ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فكون عمر طيب له أن يتزوج المنعمة وهي فاطمة، هذا لا ينافي أن يكون من السابقين الأولين من جهات أخرى، فحسه أنه أعاد إلى المسلمين حكم الخلفاء الراشدين. فتعمد الوساخة والقذارة هذا ليس من الإسلام، بل الإسلام ينهى عن القذارة كما ينهى عن كثير من الإرتاح والتنعم كما ذكرنا آنفا. الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا وهو الحديث 12 قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أن أغنيائهم بأربعين خريفا. فقيل صفهم لنا. قال الدنيسة ثيابهم، الشعيثة رؤوسهم، الذين لا يؤذن لهم على السدات ولا ينكحون المنعمات، تؤكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، أي يوكلون عليها. هذا بمعنى ما سبق من قوله في الحديث تسبهم الصغور، تؤكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. هذه الجملة ما فسرناها. نعم. يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. هذه الجملة لم نشرحها في الحديث السابق وهي لعلها واضحة. أي هؤلاء من خفاء قلوبهم أنه إذا كان لهم حق أعطوه لصاحبه، وليس العكس، إذا كان لهم حق عند غيرهم لم يعطوه، ذلك لأن حقوقهم مهضومة، ذلك لفقرهم ومسكنتهم، وأنه لا صول لهم ولا دولة ولا جاه. فالناس عادة يطمعون في أمثال هؤلاء فيهضمون ويأكلون حقوقهم. فمن صفات هؤلاء الفقراء أنهم يعطون ما عليهم من الحق ولا يعطون من الناس حقوقهم. الحديث الذي بعده وهو الحديث 13 وهو حسن. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة؟ فيقال لهم ماذا عملتم؟ فيقولون ربنا ابتليتنا فصبرنا ووليت السلطان والأموال غيرنا. فيقول الله جل وعلا صدقتم. قال فيدخلون الجنة قبل الناس وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا فأين المؤمنون يومئذ؟ قال توضع لهم كراسي من نور وتظلل عليهم الغمائم. يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. في هذا الحديث ما يشير إلى قيد من القيود التي ذكرناها في الدرس الماضي في بيان فضل الفقراء. ولعلكم تذكرون أننا قلنا إن الإسلام لا يحض على الفقر، وإنما الغرض من هذه الأحاديث هو كتسلية للمسلمين الذين قد يبتلون بالصبر، فعليهم حين ذاك أن يصبروا. فليس الغرض من مدح الفقراء والثناء عليهم الحض على أن يصبح كل مسلم فقيرا، وإنما لما كانت الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فالرسول عليه السلام يذكر في هذه الأحاديث فضائل الفقر والفقراء. لماذا؟ لكي إذا ابتلي أحدنا بشيء من هذا الفقر أن يصبر. فإذا أجل الفقر والفقراء إنما هو بالنسبة لمن صبر منهم. ففي هذا الحديث إشارة إلى هذا الذي ذكرناه، حيث قال فيقال لهم ماذا عملتم؟ فيقولون ربنا ابتليتنا. فإذا الفقر بلاء كما قلنا في الدرس الماضي أيضا، فلا ينبغي أن يسعى إليه الإنسان لكن إن ابتلي به صبر. ولذلك قلنا في الدرس الماضي إن الرسول عليه السلام استعاذ من الفقر، فاستعاذته من الفقر إشارة إلى أنه بلاء مما يبتلى به المؤمن، فلا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى البلاء بنفسه، بل ذلك مما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الحديث الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أنس المالك رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل وهو يدعو في دعائه وقد أصبح جسدا لا روح فيه مريضا، يدعو فيقول: اللهم ما ابتليتني أو ما كنت معاقبي في الآخرة فابتليني أو عجل به في الدنيا. فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل لك طاقة في عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ هل لا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فكما لا يجوز المسلم أن يسأل الله أن يبلوه في بدنه، كذلك لا يجوز له أن يبلوه في ماله، أي أن يجعله فقيرا، بل ينبغي أن يستعيذ من الفقر وشره. ولكن إن ابتلي بمرض في بدنه فعليه يصبر، وهذا لا ينافي إتعاط الدواء، كما قال عليه السلام: تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. كذلك إن ابتلي في ماله، إن ابتلي بأن يقتر عليه في رزقه فعليه أن يصبر لعله ينال هذه الفضائل التي جاءت في هذه الأحاديث. فالفقر إذا بلاء، والصبر عليه له جزاء وفير عند الله يوم القيامة. وفي هذه الأحاديث بيان شيء من ذلك. فهم يقولون جوابا لقول الملائكة لهم: ماذا عملتم؟ أو لقول الله تبارك وتعالى لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا، ووليت السلطان والأموال غيرنا. فيقول الله جل وعلا: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. سألوا الرسول عليه السلام فقالوا: فأين المؤمنين يومئذ، أي يوم يبقى الناس من ذوي السلطان والأموال في الحساب الشديد؟ قال: توضع لهم كراسي من نور، وتظلل عليهم الغمائم من شدة حر ذلك اليوم يوم القيامة، كما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة. يكون ذلك اليوم أكثر على المؤمنين من ساعة من نهار، يعني إن طول الوقوف المحشر يوم القيامة هو نسبي، فمن كان من المؤمنين الصادقين فهو لا يظن إلا أن وقوفه في المحشر كان ساعة من نهار أو أقل من ذلك. الحديث الذي بعده برقم 14 ضعيف، أما الحديث 15 فهو صحيح، وهو قوله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وطلعت الشمس، فقال: يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. قال أبو بكر: نحن هم يا رسول الله؟ قال: لا، ولكم خير كثير، ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. فذكر الحديث، روى أحمد والطبراني وزاد، ثم قال: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وأحد إسنادي الطبراني رواته رواة الصحيح. ففي هذا الحديث منقبة أخرى وصفة أخرى من واقع حياة الفقراء المهاجرين الذين يهاجرون من أقطار الأرض، يجتمعون في مكان كما قلنا يتمكنون فيه من القيام بشعائر دينهم. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الجملة بحديث آخر من حديث مسعود، وهو أن الرسول عليه السلام لما قال طوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام هم النزاع من القبائل. هم النزاع، جمع نازع، وهو الذي نزع وهاجر من بلده. الغرباء هم النزاع من القبائل، يهاجرون من أرضهم، أرض آبائهم وأجدادهم، إلى أرض يتمكنون فيها من إقامة دينهم. هذا من صفة الغرباء. ومن صفاتهم أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث هم أناس قليلون صالحون، بين ناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر من يطيعهم.